بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الطاعات ووفقهم فيها لعمل الصالحات وضاعف لهم فيها الحسنات. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله. سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما أعظم فضل الله تعالى علينا وبره بنا وإحسانه إلينا ورحمته بنا جل جلاله. تفضل علينا سبحانه ببلوغ شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، وهذا من أجل النعم علينا أن وفقنا لذلك. فكم من آمال انقطعت قبل أن تصله، وكم من نفوس استوفيت آجالها قبل أن تصله، وها أنتم وفقتم لبلوغ شهر رمضان وصيامه. فافرحوا بهذه النعمة واشكروا الله تعالى عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسمعتم العنوان من أخينا المقدم وفقه الله، وهو تعظيم قدر القرآن العظيم. والحديث عن القرآن في هذا الشهر مهم لكل مسلم، والحديث سيكون في جانبين وتحت كل جانب فروع حتى يكون الحديث واضحاً وبيناً ومستفاداً منه. الجانب الأول وهو تعظيم الله جل وعلا لكتابه. وإذا قلنا تعظيم قدر القرآن الكريم، فإن الكلام الذي سأقوله هو تعظيم الله تعالى لهذا القرآن، وليس من كلام أحد، بل هو كلام المنزل الذي أنزل هذا القرآن الكريم. فأول الجانبين هو تعظيم الله جل وعلا لكتابه الكريم. جعل الله هذا القرآن العظيم هداية للناس جميعا، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم رحمة من الله تعالى على عباده، أنقذهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلالة إلى الهدى. فما أعظم فضل الله تعالى علينا حين أنزل هذا القرآن العظيم. أول هذه العناصر في هذا الجانب أن الله جل وعلا قبل أن ينزل هذا القرآن أخبرنا سبحانه في كتابه أنه أثنى على هذا القرآن ورفع ذكره وأعلى من شأنه، فقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فجعله ربنا في كتاب مكنون، وجاء في آية أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أنه محفوظ عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. وهذا ثناء من الله تعالى على القرآن، بينه لنا ربنا جل وعلا في القرآن، وأثنى الله تعالى على هذا القرآن أيضا بقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي أي لذو رفعة ومكانة وذو إعجاز وقهر يقهر الله تعالى به الأعداء، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مقامه عظيم ومقامه علي كبير. وإنه هذا وصف للقرآن الكريم، والضمير هنا يعود على القرآن. وقال تعالى أيضا الآية السابقة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثناء من الله تعالى على كلامه العظيم قبل أن ينزله على نبيه الكريم. وقال أيضا: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثناء من الله تعالى على أن اختار له أشرف الأنبياء، أشرف الملائكة، هذا كله ثناء من الله وتعظيم منه سبحانه وتعالى. فإذا ما قرأت مثل هذه الآيات فتأملها وارجع إلى تفسيرها لتعرف مكانة هذا القرآن عند الله جل وعلا. الأمر الثاني من الجانب الأول، وهو لما أراد الله تعالى إنزال هذا القرآن اختار له ربنا جل وعلا أشرف الملائكة وأفضلهم، وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام، أن ينزل بهذا القرآن الكريم. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فجبريل عليه السلام تحمل هذه الأمانة وتلقى هذا الشرف العظيم في إنزال القرآن الكريم. فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله جل وعلا وبلغه لنبيه كما سمعه من الله تعالى، ولم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يقول بعض أهل الأهواء، وإنما سمعه سماعاً من الله تعالى ثم بلغه كما سمعه من الله. ولذلك جاءت سياق تنزيل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث عن اليهود، لأن اليهود يعادون جبريل عليه السلام ويقولون إنه ينزل بالحرب والعذاب، وهذا ظن كاذب، لأنه أي جبريل لا ينزل بشيء أو بأمر من الله إلا بإذن الله. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فجبريل يأمره الله تعالى بإنزال هذا القرآن فينزله كما أمر، ولهذا فإن اليهود يعادون جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالقرآن الذي يبطل باطلهم ويكشف عوارهم ويدحض شبههم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. أثنى الله تعالى على هذا القرآن أيضا، وهذا من الفروع في الجانب الأول، أن الله جعله كتابا خاتما لكل الكتب المنزلة، فلن يأتي بعد هذا القرآن العظيم كتاب ينزل. وكان هذا القرآن هو الشاهد والحافظ والمكمل لما نزل في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ولذلك لما جاء الحديث عن التوراة والإنجيل في سورة المائدة قال الله تعالى بعدها: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي على ما تقدم من الكتب السابقة، مهيمنا عليها أي شاهدا عليها وحافظا وفائقا على ما جاء فيها من جميع المسائل والأحكام والحكم والأمثال والهدايات، كل ذلك جاء في القرآن الكريم الكتاب الخاتم الذي لا كتاب بعده. ومن الفروع أيضا في الجانب الأول أن الله تعالى بحكمته البالغة لما أراد إنزال هذا القرآن اختار له أشرف الأنبياء وأفضل الرسل، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من الآيات السابقة. والله تعالى يذكر في القرآن العظيم آيات متعددة يذكر فيها ربنا جل جلاله أنه أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فاختار الله تعالى هذا النبي الأمي لينزل عليه القرآن، فتلقاه عليه الصلاة والسلام وثبته هذا القرآن وبلغه لصحابته كما تلقاه من جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه كما نزل، وكما نقرأه اليوم هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أتم البلاغ كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فنشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وبلغنا هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه كما أراده الله تعالى، وحكم به بين الناس وتخلق بأخلاقه وتعامل بآدابه عليه الصلاة والسلام. هذا من تعظيم الله تعالى للقرآن العظيم. ومن الفروع في الجانب الأول كذلك أن الله جل وعلا حينما أراد أيضا إنزال القرآن اختار خير الأمم وأشرف الأمم وأنتم منهم، فأنزله الله تعالى على هذه الأمة، أمة الخيرية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفها بالخيرية في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. فنزل هذا القرآن على هذه الأمة. وقد جاء في القرآن العظيم أيضا لفظ الإنزال على هذه الأمة، كما قال سبحانه في آخر سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنزل الله تعالى هذا القرآن لهذه الأمة لتهتدي بهديه، تؤمن به وتعمل به وتتبعه وتتدبر آياته وتطبقه واقعا في حياتها. هذا هو القرآن العظيم. ومن الفروع في الجانب الأول كذلك أن الله تعالى اختار إنزال هذا القرآن في الظرف الزماني في شهر رمضان، سيد الشهور وتاج الشهور وهو شهر رمضان، أنزله الله في هذا الشهر بصريح قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا من تشريف الله تعالى وتعظيمه لهذا الشهر العظيم، فالله تعالى سمى شهر رمضان باسمه الصريح في القرآن العظيم، ولم يسم الله تعالى شهرا باسمه الصريح في القرآن سوى رمضان، فأنزل الله تعالى فيه القرآن وجعله أيضا هداية، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلفظ الهدى في هذه الآية جاء مرتين، الأولى في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لجميع الناس، فمنهم من اهتدى به ومنهم من ضل عنه. وأما الثانية وهي الهداية فلعل ذلك يكون لأهل العلم الذين يستنبطون منه الأحكام والهدايات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه البينات وهي الدلائل والحجج والبراهين لا يستخرجها إلا العلماء من القرآن الكريم. فتأمل كيف جاء لفظ الهداية في القرآن في إنزال القرآن في شهر رمضان مرتين، فالله تعالى جعل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن العناصر في الجانب الأول أيضا أن الله تعالى اختار إنزاله في أفضل الليالي في شهر رمضان وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى في أول سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذه الليلة هي في رمضان وهي في العشر الأواخر من رمضان، وتحريها يكون في الوتر في العشر الأواخر من هذا من شهر من رمضان. وسمى الله تعالى هذه الآية هذه الليلة سمى الله تعالى هذه الليلة ووصفها بوصف عظيم بأنها مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولفظ مباركة هنا نكرة ليعم كل بركة يذهب فيها النفس أي مذهب، وكذلك وصفها ربنا جل وعلا بأنها ذات قدر ومكانة. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ذات مكانة وشرف وعلو وقدر، لأن الملائكة تنزل فيها. وجعل الله تعالى أجر هذه الليلة خير من ألف شهر وألف شهر كما هو معدود في الحساب يساوي أكثر من 83 عاما، فما أعظم فضل الله تعالى علينا حينما يتفضل علينا بهذه الأيام والليالي المباركة، ويمد في أعمارنا وينسأ في آجالنا لندرك هذا الفضل العظيم. فالمحروم من حرم خير هذه الليالي. هذه عناصر جاءت في فضل وتعظيم القرآن الكريم الذي عظمه الله تعالى في كتابه. ويلحق بهذا أيضا بعض الآيات، أن الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم آيات أخرى يفهم منها تعظيم الله تعالى للقرآن الكريم بإقامة الحجج والبراهين على العباد، فيقول تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال مثنيا على كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذا كله ثناء من الله تعالى على كتابه الذي أنزله، وغيرها من الآيات الأخرى. وأيضا يلحق بهذا ما أثنى به الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن في القرآن، لأن الله تعالى قد أخبرنا أن الأنبياء السابقين أثنوا على هذا القرآن قبل أن ينزل، قال تعالى عنهم: وإنه لفي زبر الأولين. ومعنى زبر أي في كتب الأولين قبل هذه الأمة، فكان الأنبياء عليهم السلام يثنون على هذا القرآن قبل أن ينزل. ولذلك أيضا تأثر بهذا القرآن أولئك القوم الذين أذعنوا للحق من أهل الكتاب، أذعنوا للحق من أهل الكتاب فآمنوا به، قال الله تعالى عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء أذعنوا للحق واستجابوا. من القسيسين لما ذكر الله تعالى الآية التي قبلها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين الآية. الشاهد من هذا أن الأنبياء قبل نبينا أثنوا على القرآن، وأن بعض أهل الكتاب قد آمن بالقرآن وتأثر به، قال الله تعالى أيضا عنهم في آية أخرى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي فآمن بهذا القرآن، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك استجاب الجن لهذا القرآن الكريم لما سمعوه من تعظيم الله تعالى لهذا القرآن، قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا الآية، فسمعوا هذا القرآن وتأثروا به وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى هذا القرآن لأنه أثر في نفوسهم. وأنزل الله تعالى فيهم سورة تسمى بسورة الجن في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية. حينما نقرأ مثل هذه الآيات في القرآن نعلم يقينا أن الله جل وعلا قد عظم كتابه وأثنى على كتابه. وإذا أردت أيها المسلم أن يعظم قدر القرآن في قلبك وأن يعلو في نفسك وأن تقبل على القرآن، فقف على تعظيم ربك لكتابه واقرأ تعظيم الله تعالى لقرآنه، فإذا قرأت ذلك علمت أن الله تعالى عظمه، فيجب عليك أن تعظم ما عظمه الله تعالى لتستفيد من هذا القرآن العظيم، وينشرح به صدرك، ويستنير به قلبك، وتستعين به على شؤون أعمالك في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو القرآن العظيم الذي أثنى الله تعالى عليه وعظمه ورفع من قدره. أما الجانب الثاني فهو أمر الله تعالى لعباده بتعظيم القرآن. الجانب الأول هو تعظيم الله تعالى لكتابه في القرآن العظيم، وأما الجانب الثاني فهو أمر الله تعالى لعباده بتعظيم هذا القرآن العظيم، وأيضا هذا في القرآن العظيم وليس من سائر كلام الناس. أول هذه العناصر في هذا الجانب أن الله تعالى أمر بتلاوة هذا القرآن العظيم، أمر بتلاوته، أمر بتعلم هذا القرآن الكريم، وأمر الله تعالى نبيه أن يتلوه وأن يعلمه لصحابته. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال الله تعالى عنه: وأمرت أن أتلو القرآن. وتأمل أن كلمة أتلو فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار والتجدد، فمعنى ذلك أن قراءة القرآن تكون على الدوام، ولا ينقطع المسلم عن تلاوة القرآن، لأن القرآن غذاء للروح كما أن الطعام غذاء للبدن، فالقرآن غذاء للقلب وللروح وللنفس. قال الله تعالى في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمسلم يتلو هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار لتحصل له هذه الهداية التي وعد الله تعالى قارئ القرآن بها. ولذلك فإن هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن الكريم، فالمسلم يكثر فيه من تلاوة القرآن، ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان في كل ليلة ويدارسه القرآن، فلما كانت السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. نأخذ من هذا أن المسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، ولا أقل من أن يختمه في ثلاث ليال، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح لوصية عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقرأه في ثلاثة أيام. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون إلى القرآن الكريم في رمضان، وكذلك السلف كانوا يعتزلون كل الدروس وكل شؤونهم فيقبلون على قراءة القرآن الكريم ويتعلمونه. وأيضا المسلم يعلم غيره القرآن الكريم، بعد أن يتعلم القرآن يعلم غيره. والقرآن الكريم من خصوصيته أنه لا يتلقى إلا من قارئ، فالمسلم يقرأ على قارئ حاذق متقن ليقيم القرآن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تلقي القرآن من جبريل عليه السلام. قال الله تعالى عنه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتعليم القرآن الكريم صاحبه مأجور على ذلك، وداخل في الخيرية الموعودة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأهل القرآن هم صفوة هذه الأمة، وهم أهل الله وخاصته. والذي روى هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى لنا هذا الحديث، وكان رحمه الله تعالى من التابعين. لما روى هذا الحديث كان يقرئ القرآن في المسجد منذ خلافة عثمان رضي الله عنه إلى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا ما يقارب 40 عاما. فقيل له: ما الذي أقعدك هذا المقعد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقعدنيه هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أريد أن أنال بهذا هذه الخيرية التي وعدنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما أشد غفلة الإنسان عن هذه الخيرات العظيمة التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها. فالإنسان في رمضان يتخلى عن بعض أموره ومشاغله، فيشغل نفسه بتلاوة القرآن، ويحث أبناءه أيضا على تلاوة القرآن، ويحث زوجه على الإقبال على القرآن لينالوا بذلك الخيرية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الله تعالى للقرآن لعباده أنه جل وعلا وعدهم بالثواب العظيم على تلاوة القرآن الكريم. حينما أمرهم بتعظيم القرآن وعدهم على ذلك بالثواب العظيم، وقال تعالى في سورة فاطر مبيناً ذلك الأجر العظيم لقارئ القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الذي وعد هو ربنا بهذا الوعد الذي لا يخلف. وسمى قراءتك للقرآن الكريم وتطبيقك لما في القرآن هو التجارة الرابحة التي لا تكسد ولا تخسر. فأين القلوب الواعية التي تستجيب لهذا التعظيم وهذا الوعد الحق الصادق من الله تعالى؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا الوعد وهذا الثواب من الأجر، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود عند الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف الواحد تثاب عليه ليس بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها. كم تقرأ في الفاتحة من حروف، لا نقول آيات وكلمات، كم من حروف؟ مئات الحروف، وكل حرف تأخذ به 10 حسنات إذا أخلصت النية لله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام مرغبا أمته في قراءة القرآن: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ووعد عليه الصلاة والسلام بما سيكون لقارئ القرآن المخلص له يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة إذا أنعم الله عليه بدخول الجنة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. فما أعظم فضل الله تعالى علينا، وجعل عليه الصلاة والسلام الإمامة والتقدم فيها يكون لقارئ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا شرف عظيم وفضل كبير من الله تعالى لقارئ القرآن. فشمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على تلاوة القرآن، وخذوا العهد على أنفسكم أن تجعلوا للقرآن وقتاً في حياتكم كما يكون للنوم والأكل والزيارات وقتاً محدداً، فالقرآن أحق بذلك. وأيضاً مما أمر الله تعالى عباده تعظيم القرآن، أمرهم باتباع القرآن، وهذا من تعظيم القرآن من العبد القارئ للقرآن، عليه أن يتبع القرآن. والاتباع معناه هو العمل، هو العمل بما في هذا القرآن. فالذي يقرأ القرآن ولا يعمل به يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا قرأت الأمر بالطاعة فاستجب، وإذا قرأت الأمر بالنهي فاستجب لذلك، لتكون من أهل القرآن. ولذلك قال تعالى في آخر سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا وجه الشاهد، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لا تحصل لك التقوى ولن تنال رحمة الله تعالى إلا بقراءة القرآن واتباعه. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا، بالقرآن، والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن رحمة الله تعالى الخاصة لن تنال قارئ القرآن إلا بالاتباع. وقال تعالى بعد هذه الآية في أول سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا أمر يقتضي الوجوب من العباد أن يستجيبوا له. وقال تعالى: اتبعوا الذين يتبعون، يتبعون أحسن ما أنزل إليهم. الاتباع في القرآن جاء في آيات متعددة، فكلها تدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن ليتلى فحسب أو يفتتح به، وإنما للتلاوة وللعمل به. وأيضا مما أمر الله تعالى عباده بتعظيم هذا القرآن، وهو من العناصر في الجانب الثاني، التدبر لآياته. التدبر يورثك العلم، كما أن الاتباع يورث العمل. ولذلك قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول السليمة. هذا الكتاب وصفه الله تعالى بأنه مبارك، وكل وصف الله تعالى للقرآن بالبركة جاء بلفظ النكرة، حتى في ليلة القدر كما تقدم، لأن النكرة تفيد العموم، النكرة تفيد العموم في كل شيء يخطر ببالك من البركة في العمر، والبركة في الصحة، والبركة في الوقت، والبركة في المال والبركة في العافية ونحو ذلك. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا أمر ليتدبروا آياته، تدبر آيات ربك، تفكر فيها وتأمل لتعلم ماذا تدل عليه هذه الآيات فتعمل بها. ولذلك فإن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن ولا يعملون به ولا يتدبرونه. قال الله تعالى عنهم في سورة القتال: ومنهم من يستمع إليك، وهذا ذم للمنافقين وللمشركين أيضا، ومنهم من يستمع إليك أي القرآن حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم أي للصحابة: ماذا قال آنفا؟ هذا على وجه الاستهزاء والسخرية، يقولون ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية، فذمهم الله تعالى بهذا في قوله في نفس الآيات، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، في نفس السورة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه القلوب أقفلت فلا يصل إليها الحق. أفلا الهمزة هنا للإنكار عليهم، وما بين الهمزة والفاء محذوف كما يقول أهل البلاغة، أي أغفلوا أعموا أجنوا فلم يسمعوا هذا القرآن ولم يتدبروه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي سورة النساء نفس الآية قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هاتان الآيتان جاءتا في سياق الحديث عن المنافقين الذين يسمعون القرآن ولا يتدبرونه ولا يؤمنون به. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآيات تدل على وجوب تدبر القرآن الكريم وبيانه وتفسيره، هذه الآيات دلت على ذلك. وأخبر الله تعالى عن المشركين أيضا لما جاء السياق عنهم في سورة المؤمنون قال: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول الذي جاءهم من جنس كلامهم فلا يفهمونه ولا يعقلونه، فأنكر الله تعالى عليهم هذا. هذا هو الاتباع والتدبر، وهو الغاية العظمى من إنزال القرآن. الغاية العظمى من إنزال القرآن هو الاتباع والتدبر. احفظ هاتان الكلمتان، الاتباع والتدبر للقرآن الكريم، هما الغاية من إنزال هذا القرآن العظيم الذي أمرنا الله تعالى به. فما هي الأسباب التي تعينك على التدبر؟ إذا قلنا إن التدبر واجب فما هي الأسباب التي تعين؟ الأسباب أولها إخلاص النية لله تعالى، لأن القرآن عبادة، تلاوة القرآن عبادة يتعبد بها العبد لربه، والعبادة يجب فيها الإخلاص، وإذا لم تكن العبادة خالصة ردت على صاحبها. قد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقراءتك عبادة، وهذه العبادة يلزمك فيها الإخلاص لله تعالى. ومن الأسباب التي تعينك على التدبر استحضار القلب في عظمة الله، استحضار قلبك حينما تتلو هذا القرآن أن هذا القرآن هو كلام الله المنزل الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن العظيم كلام الله. استحضر عظمة الله أنه سبحانه المتكلم بهذا القرآن العظيم، فيقشعر بدنك ويستنير قلبك وتقبل على تلاوة هذا القرآن العظيم. من الأسباب كذلك ثالثاً تكرار الآية مرة ومرة حتى تثبت في ذهنك وتكرر هذه الآيات. وكما أخبر عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن قال: كان الذين يدرسوننا القرآن كانوا لا يتجاوزون 5 آيات وقيل 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والأحكام والعمل، فكانوا يعملون بما علموا، ولذلك زادهم الله تعالى علما وهدى. واعلم أنك كلما تعلمت وعملت ازددت هداية ونورا. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالقرآن حينما ينزل أو حينما كان ينزل على الصحابة ويتلونه يزدادون إيمانا بكل آية تنزل، وأما الذين في قلوبهم مرض فيزدادون رجسا وبعدا وسحقا عن هذا الدين. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأنت تزداد إيمانا بقراءتك للقرآن، وتزداد هداية وتوفيقا وصلاحا وعملا كلما عملت بهذا القرآن، وستشعر بذلك في نفسك إذا طبقت هذا العمل. أيضا مما يعينك على الأسباب كذلك رجوعك إلى التفسير، إلى كتب التفسير وقراءة تفسير هذه الآية. ومن أنفع كتب التفسير تفسير الإمام الكبير ابن جرير الطبري إمام المفسرين في عصره، وتفسير الإمام البغوي معالم التنزيل، وتفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي، وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وتفسير الشيخ المختار الشنقيطي أضواء البيان وغيرها، ترجع إليها وهي ميسرة ولا تحملها في يدك الآن في هذه الأجهزة، تقرأها بمجرد زر تضغط عليه وتقرأ معنى الآية وتفسير هذه الآية، فهذا كله فضل من الله تعالى ونعمة عليك. أيضا من العناصر التي يمكن أن تدخل في الجانب الثاني وهو تعاهد القرآن. من إعجاز القرآن ومن خصائص القرآن الإكثار منه والمداومة عليه وتعاهده، فإنك إذا تركت القرآن وابتعدت عنه نسيته، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. جاء لفظ تلاوة القرآن في القرآن بلفظ المضارع مما يدلنا على تكراره وتجدده. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما قال تلوه، قال يتلونه. يتلونه بمعنى أنهم يكررون تلاوته، وكلما كررت تلاوة القرآن ثبت في ذهنك وظهرت لك فيه معاني كثيرة أخرى. وأيضا من العناصر التي تلحق بالجانب الثاني هو التحاكم إلى هذا القرآن في صغير الأمور ودقيقها والرجوع إليه. والله تعالى قد أمر نبيه بالتحاكم إلى هذا القرآن، وأمر الناس جميعا إذا تنازعوا أن يرجعوا إلى القرآن والسنة. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ختام الكلام عن تعظيم الله تعالى للقرآن وأمر الله تعالى لعباده بتعظيم القرآن أن تعظيم القرآن خلاصة الكلام يتناول أمرين. الأمر الأول هو تعظيمه من جهة الاعتقاد، بأن تعتقد أن هذا هو كلام الله تعالى المنزل، وأنه الكامل وأنه التام، وأنه لا يعتريه نقص ولا تغيير ولا تبديل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وأن تؤمن بما في هذا القرآن. والأمر الثاني وهو الجانب العملي، جانب اعتقادي وجانب عملي. الجانب العملي هو خلاصة ما تقدم لكم في الحديث، وفي آخر الكلام أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينور قلوبنا ويشرح صدورنا بكتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وآناء النهار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتول أمورنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا يا ربنا التوفيق في الدنيا والأخرى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، كما نسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يديم على دولة الإمارات وجميع بلاد المسلمين الأمن والاستقرار والاجتماع والائتلاف، وأن يوفق حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أن يوفقه لكل خير، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن ينصر به دينه، وأن يعلي به كلمته، وأن يجمع على يديه كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفق حكام الإمارات وحاكم هذه الإمارة، وأن يجزيه خيراً على جهوده وأعماله التي يقدمها لأهل هذه الإمارة ولجميع المسلمين. كما يسرني أيضاً أن أتقدم بالشكر على كل من سعى واجتهد في هذه المحاضرات في مركز الشيخ حمدان، وجميع الإخوة الذين قاموا بالترتيب والتنسيق مع المشايخ في إلقاء هذه المحاضرات وقدموا لها، وأسأل الله تعالى ألا يحرمكم أجرها وثوابها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.